أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن الحكم الوضعي، وقلنا بأن الأحكام الوضعية على نوعين: النوع الأول ما كان موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية والملكية، فإنها موضوع لحكم تكليفي كوجوب الإنفاق ووجوب التمكين وغيرها. النوع الثاني هو الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية كالجزئية والشرطية وغيرها. ثم تساءلنا، هل هذا من قسمان مجعولان بالاستقلال أم هما منتزعان؟ قلنا أن القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ المنتزع من حكم تكليفي، فلا يمكن أن يكون مجعولا بالاستقلال، بل لا بد أن يكون منتزعا من حكم تكليفي. لماذا؟ لأن المولى إما أن يكون قد أمر بالمركب، وإما أن يكون شنو لم يأمر بالمركب. إن كان قد أمر بالمركب فالأمر بالمركب كاف لانتزاع عنوان جزئية بلا احتياج لجعلها استقلالا. وأما إذا كان المولى لم يأمر بالمركب فجعل الجزئية لا يوجد لنا جزئية. لماذا؟ لأن الجزئية من الأمور الاعتبارية الواقعية، والأمور الواقعية لا تنالها يد التشريع. يعني إن لم يكن هناك مركب فلا يمكن أن توجد لدينا شنو؟ جزئية. كما أنه الاعتبار لا يوجد سببية، كذلك الاعتبار لا يوجد جزئية حال الأجزاء في المركبات الخارجية. وإن كان وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع يختلف من المركبات الخارجية عنه في المركبات الشرعية، وقد أوضحنا ذلك في الدرس السابق. أما القسم الأول، عليكم السلام، أما القسم الأول وهو الأحكام الوضعية التي تكون موضوعا لحكم تكليفي، فهل هي مجعولة بالاستقلال أم هي منتزعة؟ الجواب: هناك قولان في المسألة. القول الأول وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء، علماء الأصول، قالوا بأنه لا بد أن يكون مجعولا بالاستقلال، ولا يمكن أن يكون منتزعا. فالزوجية لا بد أن تجعل استقلالا، ولا يمكن أن تكون منتزعة. لماذا؟ لأن كونها منتزعة يستلزم الدور، يستلزم أن تكون متقدمة ومتأخرة، وهذا دور. يستلزم أن تكون متقدمة. لماذا متقدمة؟ لأنها موضوع للحكم، والموضوع شنو؟ متقدم. تقدم السبب على المسبب، وتقدم العلة على المعلوم. أما كونها متأخرة، لماذا؟ لأننا نفترض أنها منتزعة. إذا افترضنا أنها منتزعة فالمنتزع متأخر عن منشأ انتزاعه. منشأ الانتزاع متقدم والمنتزع متأخر. فإذا افترضناها منتزعة من الحكم التكليفي ستكون متقدمة باعتبار أنها موضوع، وستكون متأخرة باعتبار أنها منتزعة، فتكون متقدمة ومتأخرة، وهذا مستحيل. هذا بيناه في الدرس السابق. لذلك لا بد أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي ولا يمكن أن تكون منتزعة. هذا القول الأول. القول الثاني هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره على ما نسبه إليه المحقق النائيني. يعني نحن لم نتأكد من رأي الشيخ الأنصاري، إنما المحقق النائيني نسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري بأن الزوجية والملكية وغيرها من الأحكام الوضعية التي تكون موضوعا لحكم تكليفي، يقول كل هذه الأحكام لا بد أن تكون منتزعة من الأحكام التكليفية. لماذا؟ يقول الشيخ الأنصاري لأنها الزوجية والملكية وأشباهها لو جعلت جعلا استقلاليا للزمت اللغوية، والتالي باطل، لأن اللغوية لا تصدر من المشرع الحكيم، فالمقدم مثله. يعني كونها شنو؟ مجعولة استقلالا. يعني في الحقيقة نسوي قياس استثنائي، شنقول؟ لو كانت الزوجية مجعولة استقلالا للزمت اللغوية، والتالي باطل، لأن اللغوية لا تصدر من الحكيم، فالمقدم مثله. يعني شنو؟ أي أن الزوجية لم تجعل استقلالا بل هي منتزعة. توضيح ذلك. قد واحد يسأل لماذا إذا جعلت الزوجية استقلالا يستلزم اللغوية؟ يقول الشيخ الأنصاري نتساءل عن الأحكام التكليفية المترتبة على الزوجية، فهل الشيخ الأنصاري السالب هل تصدى المولى إلى جعلها الأحكام التكليفية المترتبة على الزوجية، هل تصدى المولى إلى جعلها أو لم يتصد لجعلها؟ فرضان لا ثالث لهم. الفرض الأول أن يكون المولى قد تصدى لجعل الأحكام المترتبة على الزوجية كوجوب الإنفاق ووجوب التمكين، كأن يقول المولى زيد إذا عقد على امرأة فيجب عليه الإنفاق ويجب عليها التمكين، وعمر إذا عقد على امرأة فيجب عليها التمكين ويجب عليه الإنفاق، وهكذا. يقول هذه الزوجة يجب عليها التمكين، هذا الزوج يجب عليه الإنفاق. فإذا أوجى المولى التمكين على المرأة والإنفاق على الزوج فحينئذ لا داعي ولا فائدة من جعل عنوان الزوجية. شنو فائدة عنوان الزوجية بعد؟ المولى تفدى مباشرة فحكم على زيد. شنو حكم على زيد؟ قال له يا زيد يجب عليك الإنفاق، يا أيتها المرأة المعقود عليها يجب عليك التمكين. فتفدى لبيان الأحكام مباشرة، فجعله لعنوان الزوجية سيكون فيه فائدة أم يكون لغويا؟ إذا المولى تفدى للأحكام التكليفية مباشرة، بعد يحتاج إلى عنوان الزوجية أم لا يحتاج إلى عنوان الزوجية؟ يعني سيكون عنوان الزوجية تشريعه لغويا، إذ أن المولى تفدى لبيان وجوب الإنفاق على المكلف مباشرة، ووجوب التمكين على المرأة مباشرة، بعد لا حاجة لأن يجعل عنوان زوجية ثم يرتب عليه وجوب الإنفاق ويرتب عليه وجوب التمكين، سيكون لغويا. هذا شنو؟ على الفرض الأول. أما على الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ أن المولى لم يتصد لجعل وجوب الإنفاق ولا وجوب التمكين، فحينئذ أيضا شنو؟ جعل عنوان الزوجية سيكون لغويا. لماذا؟ لأن عنوان الزوجية إذا لم يترتب عليه شيء، لم يجعل الشارع لا وجوب التمكين ولا وجوب الإنفاق، فما فائدة عنوان الزوجية؟ أيضا سيكون لغويا. خلاصة الكلام، الشيخ الأنصاري يقول، هذا كلام الشيخ الأنصاري طبعا، الشيخ الأنصاري يقول المولى إن تصدى لبيان الأحكام التكليفية المترتبة على الزوجية فلا حاجة حينئذ إلى الزوجية، لأنه بيّن الأحكام مباشرة فتكون لغوا الزوجية. أما إذا كان المولى لم يحكم بتلك الأحكام المترتبة على الزوجية أيضا ستكون الزوجية شنو؟ لغوية. لماذا؟ لأنه ما معنى أن يجعل المولى الزوجية دون أن يرتب عليها حكما تكليفيا، فعلى كلا الفرضين يكون تشريع الزوجية استقلالا أمرا لغويا لا يصدر من المولى سبحانه وتعالى. هذا الرأي الثاني الذي هو رأي الشيخ الأنصاري. السيد الشهيد يجيب عنه بجوابين، يقول إن جعل الزوجية استقلالا لا يستلزم اللغوية لأمرين: أولا بأن الزوجية والأحكام المشابهة لها كالملكية والحرية وغيرها من الأحكام الوضعية، هذه الأحكام ذات جذور عقلائية، أي إن عنوان الزوجية لم يبتدع من قبل الشارع، لم يوجده الشارع، ليس أول من أوجده هو الشارع، لا، بل العقلاء والعرف العقلائي هو الذي أوجد هذه العناوين قبل أن توجد الشريعة وقبل أن يأتي الأنبياء وتنزل الكتب. عنوان شنو؟ الزوجية. المجتمع حتى إذا كان خاليا من الدين أيضا عند هذا المصطلح، هذا زوج وهذه زوجة، فعنوان الزوجية ليس عنوانا شرعيا جعله الشارع، وإنما هو عنوان عقلائي جعله العقلاء. وإذا كان عنوانا عقلائيا هل يمكن أن يحكم العقلاء بكونه لغويا؟ العقلاء جعلوا ذلك العنوان، فكيف يحكمون بأنه لغوي؟ لا يحكمون بأنه لغوي لأنهم هم جعلوا عنوان الزوجية. هذا أولا. ثانيا، إذا حللنا عنوان الزوجية أو غيره من العناوين، لماذا يجعلها الأولى؟ ما هي العلة في جعل عنوان الزوجية وعنوان الملكية؟ الجواب: إن المشرع والمقنن الذي يريد أن يكتب القانون أمامه طريقان لكتابة القانون. الطريق الأول أن يتفدى لبيان الأحكام للموارد الجزئية. موارد جزئية، مثلا في الزوجية شوفوا، زيدون إذا عقد على امرأة وجب عليه الإنفاق، عمرون إذا عقد على امرأة يجب عليه الإنفاق، أحمد إذا عقد على امرأة يجب عليه الإنفاق، وهكذا يعدد الأفراد فردا فردا. هذا في الزوجية. ومثلا في الملكية أقول لك إذا امتلكت كتابا يجوز أن تتصرف فيه، إذا امتلكت عباءة يجوز أن تتصرف فيها، إذا امتلكت قلما يجوز أن تتصرف فيه، وأظل أعدد لك ما تملك واحدة واحدة. هاي الطريقة الأولى نسميها الطريقة التفصيلية. الطريقة الثانية أن يختار المشرع عنوانا كليا جامعا يصب الحكم عليه. أما تطبيقاته الجزئية بمنكم؟ بيد المكلف. كأن يقول المولى عنوان كلي، بدل أن يقول زيد وعمر وخالد وأحمد يقول يجب الإنفاق على الزوج. بعد ما محدد يا هو الزوج، هل هو زيد، بشر، خالد، عمر، أحمد؟ هذه التطبيقات بيد من الطير، بيد المكلف. أما المولى شو يقول المولى؟ يجب الإنفاق على عنوان كلي، وهو شنو؟ يجب الإنفاق على الزوج. أما من هو الزوج وعلى أي فرد ينطبق؟ هذه القديمة يبقى بيد المكلف. أيهما أسهل، أيهما أسهل وأفضل، أن يتصدى للأفراد واحدا واحدا أم أن ينتزع عنوانا كليا؟ الجواب أن ينتزع عنوانا كليا، فإنها عملية منظمة وسهلة ومختصرة. كذلك في الملكية، بدل أن أقول إذا امتلكت كتابا، إذا امتلكت قلما، إذا كذا، شنو أقول لك؟ أقول لك الناس مسلطون على أموالهم، بعد أموالهم شنو؟ هذا أمر كلي له مصادق، والمصادق بيد المكلف. أيهما أسهل، أيهما أفضل، أن أقول الناس مسلطون على أموالهم أم أقول لا، إذا امتلكت كتابا فيجوز التصرف به، إذا امتلكت قلما يجوز التصرف به، وخلي لك قائمة من مليون حاجة. أيهما أسهل وأفضل؟ الجواب اختيار العنوان الكلي أفضل وأسهل. ولذلك نقول إن الأحكام الوضعية كالزوجية والملكية إنما جعلت لتنظيم العملية التشريعية، أي أن المولى في التشريع يختار عناوين كلية ويصب عليها الأحكام الكلية، أما تطبيقاتها فبيد المكلف. إذن هذه الأحكام الوضعية والعناوين الكلية فيها فائدة أم هي لغوية؟ فيها فائدة، وهي تنظيم عملية التشريع، ففيها فائدة وليست لغوية. إذن عنوان الزوجية والملكية أولا ليس لغوا لأن له جذور وخلاص. ثانيا ليس لغوا لأنه يسهل عملية التشريع وتنظيمها تنظيم كلي، لأن عملية التجزيء والحكم على الجزئيات عملية تفصيلية تحتاج إلى جهد ووقت كبير. إذن هذه الأحكام ليست بلغوية كما يقول الشيخ الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القسم الأول، هذا المقدار طبقناه، وصلنا وقد تثار شبهة، هذه الشبهة أثارها الشيخ الأنصاري لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا. يا قسم القسم الأول وهو الأحكام الوضعية التي تكون موضوعا لحكم تخيل، لماذا قال أيضا؟ لأن القسم الثاني أيضا قلنا لا يمكن أن يوجد استقلالا، بدعوى، هذا دليل الشيخ الأنصاري، بدعوى أنه لغو، أنه الهاء ترجع للجعل الاستقلالي، بدعوى أن الجعل الاستقلالي للقسم الأولي لغو. لماذا؟ لأنه يقول لا تخلو الحالة من فرضين، إما أن المولى تصدى لبيان الأحكام التكليفية أو لم يتصدى، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود، يعني شنو؟ المولى لم يجعل لا وجوب الإنفاق ولا وجوب التمكين، فالزوجية ايش راح تصير؟ فيها أثر أو ليس فيها أثر؟ راح يقول لا أثر له، يعني عنوان الزوجية مثلا. ليش لا أثر له؟ لأنه ما فائت عنوان الزوجية إذا ما كان وجوب إنفاق ولا وجوب تنفيذ، سيكون لغويا. ومعه شنو يعني معه؟ يعني مع الجعل، مع الجعل، لأنه بدون الجعل لا أثر له. ومعه أي مع جعل الحكم التكليفي المقصود لا حاجة إلى الحكم الوضعي. ليش لا حاجة إلى الحكم الوضعي؟ لأن المولى بين الحكم مباشرة، فما فائدة عنوان الزوجية حينئذ؟ بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه. أنا رأسا أقول زيد يجب عليه الإنفاق، بعد ما يراد أقول زيد زوج والزوج يجب عليه الإنفاق، مباشرة زيد يجب عليه الإنفاق، فعنوان الزوجية لا فائدة منه. والجواب على هذه الشبهة جواب: أولا أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول كالزوجية والملكية اعتبارات ذات جذور عقلائية. يعني السيد يريد شيء يقول لك، سيد شيء يقول لك هذه العناوين لم تجعلها الشريعة حتى تقول لي هاي عناوين لغوية، لا، التي جعلها من هو الذي جعلها؟ العقلاء. فالعقلاء كيف يحكمون بلغوية شيء قد جعلوه في حياتهم؟ ما يمكن أن تكون هناك لغوية. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الغرض من جعلها، من جعل هذه الأحكام الوضعية ما هو؟ الجواب، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية، يعني تنظيم عملية التشريع وتسهيل صياغتها التشريعية. يعني المولى أمام طريقين، إما أن يصب الأحكام على الجزئيات وهذه عملية شاقة، فتخلصا من ذلك يسوي ينتزع أو يجعل عناوين كلية ويصب الأحكام على تلك العناوين الكلية فلا تكون لغوا، لأنها أولا ذات جذور عقلائية، وثانيا لتسهيل صياغة الأحكام التشريعية. طبعا الجواب الثاني يترتب على الجواب الأول، يعني العقلاء، يعني هذه الأمور لماذا ذات جذور عقلائية؟ لماذا جعلها العقلاء؟ لأنها تنظم عملية التشريع. فيمكن إرجاع الجوابين إلى جواب واحد. هذا تمام الكلام عن الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. شمول الحكم للعالم والجاهل، أو ما يعبر عنه بقاعدة الاشتراك، والسؤال فيها في قاعدة الاشتراك أن الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية هل هي شاملة للجاهل والعالم أم هي مختصة للعالم فقط وليس شاملة للجاهل؟ هل هي مشتركة أم هي شنو؟ مختصة. قبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى ثلاثة أمور كمقدمة، نعتبرها كمقدمة. الأمر الأول، السؤال عن الاشتراك وعن الاختصاص بلحاظ أي شيء، يعني بلحاظ أي شيء نقول الحكم مشترك، وبلحاظ أي شيء يكون الحكم مختصا. ما هو الملحوظ في الاشتراك والاختصاص؟ الجواب، إن النظر في الاختصاص أو الاشتراك إنما يكون إلى مبادئ الحكم، أي نتساءل هل مبادئ الحكم وهي المصلحة أو المفسدة والإرادة أو المبغوضية هل هي مختصة بالعالم أم هي شاملة للعالم والجاهل؟ فالسؤال عن الاشتراك والاختصاص بلحاظ من؟ بلحاظ المبادئ. إن قلنا بأن المبادئ مختصة بالعالم فالحكم الشرعي بما راح يختص؟ بالعالم أوتوماتيكيا، لأن الحكم تابع لمن؟ بالمبادئ. وإن قلنا بأن المبادئ شاملة للعالم والجاهل فالحكم الشرعي شرعي شامل للعالم والجاهل، فالنظر علما إلى مبادئ الحكم وهي الملاك والإرادة. هذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قد يستشكل علينا مستشكل قبل البداية في البحث فيقول إن سؤالكم لا معنى له. أنتم تسألون الأحكام الشرعية مختصة بالعالم أم هي شاملة للعالم والجاهل؟ يقول سؤالكم هذا لا معنى له. لماذا؟ لأنه من البديهي بأن الأحكام الشرعية مختصة بمن؟ بالعالم. ولذلك هذا المستشكل يقول ولذلك الجاهل بالحكم يعاقب أم لا يعاقب؟ لا يعاقب. فما دامت العقوبة مختصة بالعالم والجاهل بالحكم لا يعاقب، فإذا الحكم بمن مختص؟ إذا مختص بالعالم وغير شامل للجاهل، فلا معنى لسؤالكم ولا معنى لقاعدة الاشتراك بين الجاهل والعالم. كلا، الجاهل لا يعاقب إطلاقا، فالحكم ليس كاملا له. هذا هو الإشكال. الجواب عنه اتضح من النقطة الأولى بأن كلامنا بلحاظ المبادئ وليس بلحاظ العقاب وعدم العقاب، لأن العقاب استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب تابع للمنجزية والمعذرية، والمنجزية التي يترتب عليها العقاب مشروطة بالعلم، يعني إذا لم يكن هناك علم فلا توجد منجزية، وإذا لا توجد منجزية فلا يوجد عقاب. لكن هذا في لحاظ بلحاظ المنجزية والمعذرية، فهي مختصة بالعالم وغير شامل علم. لكن كلامنا وسؤالنا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب. يعني بعبارة أخرى، هذا المكلف الجاهل سواء يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، الحكم الواقعي شامل له أو ليس شاملا له، فنظرنا ليس إلى العقاب وإنما نظرنا علما إلى مبادئ الحكم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه ما هو الغرض من هذا البحث، يعني لماذا نطرح هذا البحث وما هي الثمرة المترتبة عليه؟ الجواب بأن الغرض من هذا البحث سيأتي في طيات الموضوع إن شاء الله، حيث سنقول بأننا إن قلنا بالاشتراك وأن الحكم مشترك بين الجاهل والعالم سيلزم القول بالتخطئة، وإن قلنا بأن الحكم مختص بالعالم فقط وغير شامل للجاهل فيلزم القول بالتصويب. إذن القول بالتخطئة والقول بالتصويب متعلق بمن؟ بمطلبنا هذا. إن قلنا أن الأحكام مشتركة فلا بد أن نقول بمن؟ بالتخطئة. وإن قلنا بأن الأحكام مختصة بالعالم فلا بد أن نقول بمن؟ بالتصويب. وهذا ما يأتي توضيحه في المطلب إن شاء الله، شنو التخطئة وشنو التصويب وكيف يترتبان على الاشتراك والاختصاص. هذه ثلاث نقاط تعتبر كمقدمة. أما إذا جئنا إلى المبحث، سنطرح السؤال الذي طرحناه في البداية، هل الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين بها أم هي شاملة علما للعالم والجاهل؟ وكلامنا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ العقاب وعدم العقاب. ما هو الجواب؟ نقول لدينا قولان في المسألة، أن الأحكام مشتركة أم مختصة، قولان في المسألة. القول الأول هو القول بالاختصاص. شنو يعني القول بالاختصاص؟ أي أن الأحكام الواقعية بلحاظ مبادئها مختصة بالعالمين وغير شاملة للجاهلين، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة وبعض المعتزلة حيث قالوا بالاختصاص. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول بالاشتراك، أي أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، وإن كانت العقوبة مختصة بالعالم دون الجاهل، لكن الأحكام بلحاظ مبادئ مشتركة بين العالم والجاهل، وهذا ما ذهبت إليه الإمامية بالإجماع. أجمع علماؤنا على قاعدة الاشتراك. ما هو الدليل على قاعدة الاشتراك؟ الجواب، يمكن الاستدلال على الاشتراك بثلاثة أدلة. الدليل الأول الروايات، الروايات التي وصلت إلى حد عبروا عنه بالاستفاضة. الاستفاضة شنو؟ درجة دون التواتر، يعني روايات عديدة لكن لم تصل إلى حد التواتر. هذه الروايات المتعددة كلها تدل على أن الحكم الشرعي شامل للجاهل وليس مختصا بالعالم. ما هي هذه الروايات؟ كروايات التعلم أو هل لا تعلم، حيث تقول هذه الروايات مثلا: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لماذا لم تعمل؟ في جواب يقول: لم أكن أعلم. فيأتيه جواب: هل لا تعلم؟ كيفية الاستدلال؟ بأن هذا الإنسان الذي جرت المحاورة معه عالم أم جاهل؟ جاهل. قل: لم أكن أعلم. ولكنه مع ذلك وبخ أو لم يوبخ؟ وبخ. هل لا تعلم؟ لماذا لم تتعلم؟ فلو كان الحكم ليس شاملا له يستحق التوبيخ أو لا يستحق التوبيخ؟ لا يستحق التوبيخ. فاستحقاقه للتوبيخ دليل على أن الحكم شامل له، يعني شامل له وهو جاهل، فهذا دليل على أن الأحكام الشرعية شاملة للعالم والجاهل. بل قالوا كل الروايات الدالة على الاحتياط الشرعي كلها شاملة علما للجاهل والعالم، لأن الروايات حينما تأمر بالاحتياط، يعني لو شككنا في الحرمة الواقعية، أكو حرمة لو ما أكو حرمة؟ الرواية شو تقول لك؟ تعامل مع الحرمة كأنها شنو؟ كأنها موجودة، احتياط مو ضرر، كأنها موجودة. فأنت الشاك في الحرمة عالم بالحرمة أم جاهل بها؟ جاهل بالحرمة. ومع ذلك روايات الاحتياط شو تقول لك؟ اعمل بالحرمة، يعني أنت مخاطب بالحكم الواقعي، وإلا لو لم تكن مشمولا بالحكم الواقعي لما أمرت بمن؟ بالاختيار. فإذا الدليل الأول هو الروايات المستفيضة الدالة على وجوب الاختيار أو الدالة على توبيخ الجاهل، فإنها تدل على أن الحكم الواقعي شامل للجاهل. هذا الدليل الأول وهو الروايات. بل ادعى الشيخ الأنصاري بأنها روايات متواترة، مو فقط مستفيضة، بل هي روايات متواترة. ولكن هذه الدعوة لا يمكن إثباتها. لذلك الشيخ الميرزا النعيم قال وهذه الدعوة يعني دعوة التواتر لا يمكن إثباتها، لأنه لا يوجد لدينا في المقام إلا أخبار آحاد، فكيف يعبر عنها الشيخ الأنصاري بأنها شنو؟ متواترة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يشير إليه السيد الشهيد هو إطلاقات أدلة الأحكام. يعني لو راجعنا الآيات والروايات التي شرعت الأحكام الشرعية نجدها شنو؟ لم تقيد الأحكام بالعالمين بها. حينما يقول المولى أقيموا الصلاة، ما قال أقيموا الصلاة إن كنتم عالمين بها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية ما قالت إن كان عالما بذلك. فأدلة الأحكام جاءت مطلقة ولم تقيد الأحكام بالعالمين بها، فالإطلاق يدل على أي شيء؟ الإطلاق يدل على الاختصاص أم على الشمول؟ على الشمول. وعلى مدعي الاختصاص أن يأتي بقرينة تقيد الإطلاق، بينما لا توجد قرينة تقيد الإطلاق. هذا هو الدليل الثاني. نقرأ هذين الدليلين: شمول الحكم للعالم والجاهل، وأحكام الشريعة تثليثية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء. هاي نظريتنا، هاي النظرية التي أجمعت عليها الإمامية، بخلاف نظرية الأشاعرة التي تقول بأن الأحكام مختصة بالعالم. سؤال: لماذا السيد الشهيد قال في الغالب؟ قال وأحكام الشريعة تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء. الجواب: لأننا وإن قلنا بقاعدة الاشتراك وأن الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم، ولكن هناك موارد مستثنات مختصة بمن؟ بالعالم. كمورد شنو؟ القصر والإتمام، والجهري والإخفاق. فإن هذين الحكمين مختصين بمن؟ مختصين بالعالم. أما غير الأحكام، غير هذه الأحكام فهي شاملة. يعني لدينا قاعدة كلية ولدينا استثناءات. القاعدة الكلية شنو؟ كل الأحكام الشرعية شاملة للجاهل والعالم. أما الاستثناء إلا موارد القصر والتمام، وإلا موارد الجهري والإخفاق. لذلك السيد الشهيد قال في الغالب لإخراج الموارد المستثناة، ولا تختص بالعالم إلا قصر وتمام أو جهل وإخفاق. حسب الاستقراء هذين الموردين. زين، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول: وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة. بل الشيخ الأنصاري شدع أنها متواترة. طبعا من خلال كلام السيد الشهيد نفهم أنه يقبل ذلك الدليل أم لا يقبله؟ قال وقد ادعي، فإذا هو شنو؟ لا يقبل ذلك الدليل، عبر عنه بصيغة ادعاء، والادعاء تضعيف. فلذلك السيد الشهيد لا يعترف بالدليل الأول. الدليل الثاني، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام، فإنها جاءت ولم تقيد شنو الأحكام بمن؟ بالعالم بها، بل قال المولى أقيم الصلاة لله على الناس حج البيت، ولم يقيده لا بالعالم ولا بمن؟ بالجاهل، فهو شامل للجاهل والعالم. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، بل أجمع العلماء عليها، مو فقط عند شنو على وجه العموم بين الأصحاب، بل الدعية الإجماع والاتفاق عليها أنه لا مخالف في ذلك. إلا هذا الاستثناء من قاعدة الاشتراك، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك. يعني شنو على خلاف ذلك؟ يعني إذا دل دليل على الاختصاص، إذا دل دليل على الاختصاص نرفع اليد عن قاعدة الاشتراك، أما كقاعدة عامة فهو الاختصاص أو الاشتراك؟ هو الاشتراك، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد كمورد القصر والإتمام ومورد الجهر والإخفاء. وقد يبرهن على ذلك هذا الدليل الثالث، وهذا الدليل الثالث مر عليكم في الحلقة الثانية، لذلك ما يراد تطويل. ما هو الدليل الثالث؟ هو أن تخصيص الأحكام بالعالمين بها معناه شنو؟ معناه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ممكن أم مستحيل؟ مستحيل. لماذا مستحيل؟ يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لأن العلم بالحكم لو أخذ في موضوع الحكم راح نشكل قياس. شو نقول؟ الحكم متوقف على العلم به. لماذا؟ لتوقف كل حكم على موضوع، والعلم بالحكم متوقف على الحكم. لماذا؟ لتوقف كل معلوم، لتوقف كل علم على معلومة. فالنتيجة راح تصير الحكم متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على الحكم، إذن الحكم متوقف على الحكم، فهو دور مستحيل وباطل. السيد الشهيد قبل ذلك أو رد هذه الاستحالة؟ رد هذه الحالة، قال المستحيل هو أخذ العلم بالمجعول في موضوع مجعول، أما أخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول فهو ليس مستحيل. يعني القياس شلون راح يصير؟ المجعول متوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل متوقف على الجعل، إذن المجعول متوقف على الجعل، وهذا لا دور فيه. هذا شرحناه تفصيلا في الحلقة الثانية، لذلك السيد الشهيد هذا ما يعتبر دليل ثالث لأنه أجاب عنه في الحلقة الثانية. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يلزم الدور، وإذا استحال الاختصاص إذن ماذا يثبت؟ إذن يثبت الاشتراك والشمول. لماذا؟ لأن اختصاص الحكم بالعالم يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به. لماذا؟ هذا واحد يقول لك لماذا؟ الحكم يتأخر عن العلم به لتأخر كل حكم عن موضوعه، لأن الموضوع بمنزلة العلم. زين. فإذا قلنا يتوقف عليه وتوقفه عليه، طبعا هنحط التفسير أن الحكم يتوقف على العلم به، يعني كيف يتوقف على العلم به؟ لتوقف الحكم على موضوعه، فالعلم راح يصير أسبق رتبة والحكم متأخر رتبة. من جهة ثانية، العلم بالشيء متقدم على الشيء أم متأخر عليه؟ متأخر عليه، فالعلم بالحكم متأخر على الحكم، فمن جهة هو متقدم لأنه موضوع، ومن جهة هو متأخر لأنه العلم يتأخر عن الشيء الذي نعلم به، فيكون متقدما ومتأخرا، وهذا دور باطل، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. بعد كمل، ويلزم من ذلك الدور. ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع الحكم المجعول، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، لأنه إذا أخذنا العلم بالجعل في موضوع المجعول ايش راح يصير القضية؟ العلم أو المجعول يتوقف على شنو؟ على العلم بالجعل. زين، العلم الجعل يتوقف على نفس الجعل، يعني علم بالجعل فيتوقف على الجعل، النتيجة راح تصير المجعول يتوقف على الجعل، وهذا دور أو ليس بدور؟ هذا ليس بدور كما مر في الحلقة الثانية. طبعا الناس كلمة فيه زائدة، بعد يقول شنو سيدي شيء؟ لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، بعد كلمة فيه لا معنى لها، لأن المجعول هو المقصود الحكم الفعلي، ما يراد نضيف لبعد فيه، فإن كلمة فيه هنا زائدة. ويترتب على ما ذكرناه حتى سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الأول يقول أن